ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس نقل سفارة بلاده إلى القدس بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعطى تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك. من جانبها، ردت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذا العمل المخزي والمخالف للقانون يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع وبشكل لا لبس فيه رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة أو نقل السفارات إليها. فيما وجهت إسرائيل الشكر لغواتيمالا على قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيمانويل نحشون غواتيمالا بأنها صديق حقيقي. وكانت غواتيمالا إحدى 9 دول صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل الأسبوع الماضي. فهل تقدم الدول العربية على قطع علاقاتها مع الدول الصغيرة التي أيدت خطوة ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ وما هي وسائل الضغط العربية الإسلامية حتى الآن؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا الكرام في حلقة ملفات ساخنة. ينضم إلينا من غزة السيد ناصر حماد، مدير مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي. أهلا بك سيد الكريم على أثير راديو سبوتنيك. غواتيمالا أعلنت عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، كيف ترى هذا الموقف من دولة كهذه، وهل تفتح الباب لهذا الأمر؟
نعم، غواتيمالا فتحت هذا الباب، ومن ثم بنما الآن تفتح هذا الباب، ولكن نحن لم ننظر إلى مكانة أو قوة هذه الدول، ولكن ننظر إلى أنه هذه الخطوة هي خطوة صعبة، خطوة مدانة، خطوة مرفوضة من قبل غواتيمالا وبنما لعملية نقل السفارة والاعتراف أن القدس عاصمة لإسرائيل. وهذه الخطوة هي خارج عن إطار قرارات ومقررات الأمم المتحدة وقرارات التي صدرت عن العالم. 14 دولة عارضت نقل السفارة الأمريكية، وتحدى ترامب هذا القرار. ولكن مع هذا التحدي، في هناك دول قصور عشرية مثل غواتيمالا أو بنما وغيرها من هذه الدول التي لا تحسب في الحسبان أي منظومات، ولكن هي تدور في الفلك الأمريكي والإسرائيلي. وهذه الخطوة لم نحترمها ولن نعترف بهذه الخطوة، ونتمنى من السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير اتخاذ خطوات رادعة ضد الدول ومقاطعة هذه الدول التي تقوم بعملية نقل السفارة إلى القدس.
نعم، ما هي يعني ردود الفعل على إعلان غواتيمالا نقل سفارتها للقدس بعيدا عن الرفض؟
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس رفضها لهذا القرار، وأدانته السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية هذا القرار لنقل السفارة. وقد اتخذت قرارات سابقة داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قرارات على مقاطعة أي دولة ستقوم بعملية نقل السفارة إلى القدس. وهذه الخطوات التي يتم الحديث بها بشكل كبير، ونحن ندين هذه الخطوات، وأدانت السلطة هذه الخطوات وحضرت سابقا وعلى لسان السيد الرئيس محمود عباس خطوات نقل السفارة، ويجب أن يكون هناك موقفا رادعا ومميزا وكبيرا ضد الدول التي تنوي نقل السفارة حتى لا تقوم إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على عدد من الدول. وإسرائيل صباح اليوم قامت بعملية ترحيب كامل لعملية نقل السفارة إلى القدس على لسانها واعتبرتها أن هذا عملا بطوليا. ونقول لإسرائيل إن هذا ليس عملا بطوليا ولكن هذا عملية قرصنة، عملية بلطجة، عملية سرقة أراضي، سرقة مواقف، بلطجة على الأمم المتحدة وضرب عرض الحائط كل المواقف الموجودة. وحين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب متلفز نقل السفارة الأمريكية للقدس أن هذا قرار رئاسي يجب أن يواجه بمظاهرات وأفعال شديدة، ولم تهدئ لما يبدأ الشارع لا الفلسطيني ولا العربي وفي المحافل الدولية وحديثا الموقف السياسي ورفض الولايات المتحدة كل الدعوات العالمية لإيقاف القرار. طيب. وفي نفسه وهذا الموقف هو الأمريكي هو في لمعالم استراتيجية بلاده خلال سنة 2018 الذي بدأها في 2018 بدأت قبل بداية عام 2018 في شهر 12 بدأت بعاصفة سياسية ضخمة تجتاح كل العالم باتجاه هذا الموقف.
طيب ماذا يفعل العرب والمسلمون الآن تجاه الدول التي تعلن نقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وإلى أي مدى سيكون الموقف العربي مؤثر على تلك الدول التي تقدم على نقل السفارات؟
الدول التي تنقل سفارتها هي تكون ضمن تشجيع أمريكي إسرائيلي واضح، وهذا ولولا التشجيع الأمريكي والإسرائيلي واضح، وهناك توافق من بعض الأنظمة العربية اتجاه كثير من المواقف الموجودة، لأن التهديد الأمريكي لبعض الأنظمة العربية موجودة بعقوبات اقتصادية أو عقوبات سياسية أو عقوبات دبلوماسية اتجاه بعض القضايا الموجودة، وحيث أن أن التهديدات الموجودة هي أخفت موجود، ولكن مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في إسطنبول كانت موجة سياسية ودبلوماسية عالمية موجودة وتخللها، ولكن الموقف العربي الذي عقد في جامعة الدول العربية تجاه القدس هو لا يرتقي إلى مستوى قضية القدس إطلاقا.
نعم أستاذ ناصر، كيف تقيم التحركات العربية والإسلامية حتى الآن، وهل تم استثمار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس؟
بالنسبة إلى تقييم الواقع في قضية القدس، هو ما زال ترامب هو المهاجم الأول في هذا الموضوع ويتصدر الصحافة والعمل السياسي في اتجاه قضية القدس، لأن الفكر البروتستانتي أو الفكر الإنجليزي الذي يحمله ترامب هو نفس الفكرة الذي يحمله الصهيونية العالمية اتجاه هذا الموضوع، وهو نابع من فكر كامل متكامل موجود، ولكن هناك بعض الناس الذين بعض الدول التي تدعي الإسلام والمسلمين هم من يتواطؤوا على قضايا القدس ويهاجمون قضايا القدس سياسيا ودبلوماسيا ويهاجمون القضية الفلسطينية، ويقومون بعض الدول بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك عبر قرارات قد تتخذ وخصوصا إلى تهديدات السيد الرئيس بالاستقالة، وكأنهم الذين يضعون ينصبون الرؤساء ويقيمون الرؤساء داخل الدول العربية، ونقول لهم إن قراراتكم والتي أنتم مدعورين من الرأي الأمريكي، نحن لم يكن من الرأي الأمريكي، فالقدس هي عربية إسلامية وأن المواقف العربية هي لا ترتقي إلى مستوى القدس.
من غزة مدير مركز الدراسات وتوثيق على الاستراتيجية السيد ناصر حماد، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. من واشنطن تنضم إلينا دكتور عبير كايد، الأكاديمية والباحثة السياسية. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا بك، صباح الخير من واشنطن عليك وعلى المستمعين.
بعد ما أعلنته غواتيمالا، هل يمكن أن تقدم الدول العربية على قطع علاقاتها مع الدول الصغيرة التي أيدت خطوة ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟
لا طبعا لا أعتقد أن أي دولة وخصوصا إذا نبدأ ليس في الدول العربية إنما تركيا هي نفسها التي الآن تقود حملة كبيرة شرسة ضد القرار الأمريكي لم تقطع علاقتها مع إسرائيل ولم حتى يعني تطلب من السفير الإسرائيلي في تركيا في إسطنبول لم تستدعي. إذا أنا أستبعد كل الاستبعاد أن تكون حتى هناك حركة غير ما يعني ما حصل في الماضي. لكن المؤسف أن ممكن هذه طبعا قرار غواتيمالا وهي طبعا لابد من الإشارة هنا أنها ليست بلد صغيرة إنما هي أكثر كثافة دول من في أمريكا اللاتينية حيث طبعا 15 مليون نسمة فهي فلها ثقلها ربما السكاني. لكن ربما هذه الخطوة ستكون من دواعي أن تقدم دول أخرى وخصوصا من التسع دول الذين صوتوا على هذا القرار على طبعا أن تحذو نفس الحذو بهذا القرار. هذا المخيف لأنها ربما تشجع. أضف إلى ذلك أن طبعا منذ الأمس أعلنت الولايات المتحدة وطلبت من الفلسطينيين أن يتأخذون من ضاحية وهي إحدى ضواحي القدس مدينة أبو دير عاصمة لهم. إذن هذه كلها القرارات إذا قرأناها في سياقها فهو المخطط الذي طبعا بدأه ترامب منذ 3 أسابيع وبدأ طبعا بالتنفيذ على الأرض.
طيب ما هي ردود الفعل على إعلان غواتيمالا نقل سفارتها للقدس بعيدا عن الرفض؟ وماذا فعلت اللجنة المنبثقة عن جامعة الدول العربية بشأن التحركات الدولية؟
إلى الآن لم يصدر أي قرار رسمي عزيزي. إلى الآن لم يصدر أي قرار رسمي إنما كل ما حدث إلى الآن هي تنديدات وما سمعناه فقط من حركة حماس من غزة بالأمس وحتى اليوم كانت تقول أن هذا القرار مرفوض وأنها لن تسمح بطبعا ببناء أي سفارات. لكن هناك لابد من الإشارة إلى الواقع. الواقع أن أولا دولة الاحتلال لها الكنيسة موجود في القدس يعني أكبر الدوائر الرسمية موجودة هناك. لم تتحرك الدول العربية قديما ولم تتحرك حتى السلطة الفلسطينية. لذا ردود الفعل العربية منذ القدم ليس منذ الآن فقط منذ 1980 حين صوت الكنيسة الإسرائيلي على إعلان القدس أنها عاصمة إسرائيل ما فعل شيء. إنما الآن ما يحدث اسمح لي أنه فقط رمزي وهذا مؤسف أن نقوله لكن ما حدث مؤخرا هو رمزية. هي في الواقع كل المؤسسات سواء الكنيسة أو المؤسسات الحكومية الإسرائيلية موجودة في القدس وما طبعا وما جاء من ردات فعل مخجلة حتى على المستوى الجامعة العربية ومستوى المؤتمر الإسلامي الذي عقد في إسطنبول. هذه كلها قرارات ولغي ورفض طبعا قرار ترامب. لكن السؤال الذي هنا ربما يطرح نفسه هل لدينا سياسة لردع هذا القرار؟ لا توجد على الأرض. إذن أنا بنظري أتوقع أن القرار ترامب أو ترامبي السياسة الترامبية سوف تستمر وسوف تعلن بالفعل القدس عاصمة لإسرائيل ولن يتحرك العرب لا على الصعيد المصري ولا الأردني ولا حتى السعودي طبعا القائم على التطبيع والخليجي وخصوصا البحرين. فإذا كنت تسأل أكثر الزيارة التي قام بها الوفد البحريني في القدس خلال طبعا قضم هذه المعركة بالنسبة للفلسطينيين هي أكبر دليل على أن طبعا هذا التطبيع وهذا القرار الترامبي هو مدعوم ليس منذ الآن إنما منذ أن كانت قمة الرياض القمة ضد الإرهاب الذي دعي إليها ترامب. إذن نحن اليوم أمام مشروع سموه صفقة القرن وقد بدأ طبعا منذ 6 شهور ليس الآن إنما الآن بدأ طبعا يظهر للعلن وبدأ يكون علنيا أكثر. لا سرا الآن في أن سواء السعودية تريد أن تعترف بإسرائيل أو البحرين تريد أن تطبع وتريد هذا التبادل التجاري وبناء علاقات قوية على حساب تصفية القضية الفلسطينية. نعم المسألة أيضا هنا تقود ربما إلى كوارث أخرى وهي تهجير الفلسطينيين في الخط الأخضر وأقصد هنا طبعا فلسطينيين 48 أي الذين يحملون الجوازات الإسرائيلية لأن هناك بعض التحركات الشعبية على مستوى الشعبي وحتى القيادات. إذن هذه الخطوة خطوة، ربما هذه الخطوة ستكون كارثية، فهي تصفية بالفعل الشعب الفلسطيني من داخل فلسطين التاريخية.
نعم دكتور، كيف يمكن أن تستثمر الدول العربية والإسلامية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تصويت 128 دولة ضد القرار، خاصة أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأوا بالفعل استثمار تصويت 9 دول فقط، وترجم ذلك في إعلان غواتيمالا؟
لو كان فقط على صوت واحد، لو اعتمدت الجمعية 129 صوت لا كان القرار طبعا ملزم، أولا قرار الجمعية المجلس الأمن. لكن الدول العربية حتى منذ البداية لم تعمل، فلم تستثمر أولا في التحالفات الداخلية. الدول العربية وخصوصا هنا أنا أقصد الخليج، لأن نحن دائما نعول على الخليج كون الاقتصاد هو الذي يتحكم في السياسة، لم تستثمر لا منذ 10 سنوات ولا حتى عزيزي لو عدنا منذ 50 سنة. صحيح هذه التحالفات المخفية أو كما نسميها under the table، تحت الطاولة، مع كل دولة مثلا لها لنقول مع روسيا والثاني مع الولايات المتحدة، هذه الاستثمارات هي التي أودت طبعا بالوضع السياسي المتردي، وهي المسؤولة عن طبعا ما يحدث الآن سواء للفلسطينيين في قضية الاحتلال أم حتى في تهويد القدس. إذن هذه الاستثمارات لو دخلنا حتى تاريخيا لم تستخدم حتى لحظة واحدة إيجابية بحق القضية الفلسطينية أو نصرة القدس. أما الآن فأعتقد أن الموقف العربي ضعيف وضعيف جدا. القانون هنا مجلس الأمن انتهى ككل القوانين الدولية، سواء قرار 476 أو 338 أو حتى 194 الذي يعترف بفلسطين وسيادتها والحكم الذاتي. هذه إذا كانت القوة، اسمح لي بالتعبير بهذه الطريقة، يعني دول العالم الأول هي التي تسطر القانون لدول العالم الثالث، إذن لا توجد استثمارات هنا من العالم الثالث، لأنهم لم يستثمروا سوى في الأموال، سواء السعودية في نيويورك في أسواق نيويورك أم في الخليج الثاني قطر والبحرين وغيرها. إذن هذه الاستثمارات الاقتصادية هي التي طبعا تحدد سياسة هذه البلاد، ولا أعتقد أن طبعا دول الخليج سوف تضحي وخصوصا السعودية اليوم بأي مصادر اقتصادية، وخصوصا ما يدور حاليا في الداخل السعودي من أجل القدس أو من أجل موقف رسمي. فهي طبعا متخلية منذ سنوات عن قضية القدس وحتى قضية السلام منذ الرئيس أوباما، منذ 2000 وإذا حسبناها 13 إلى الآن لم تكن هناك أي حتى جهود عربية أو استثمار عربي سياسي للحوار طبعا أو التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إذن لذا أقول من المؤسف أن الموقف العربي ضعيف وسيكون ضعيفا أكثر، لكن بما أن الآن المتحكم في بعض الدول العربية هو روسيا، ربما على روسيا أن تلعب دور هنا ويكون دورا إيجابيا لصالح الفلسطينيين. على هذا الدور التدخل أنا بنظري الروسي سيقلب الموازين وربما سينصف الفلسطينيين، لأن على الصعيد المصري والأردني أعتقد الأردن قالها أمس وحتى دخل في مشاكسة مع السعودية بالنسبة للوصاية على القدس. فالسعودية المجلس الذين ذهبوا من الوفد، مؤسف أن أقولها أيضا، من مجلس الشورى لم يكونوا على علم أن قانونيا وتاريخيا الهاشميين أو الأردنيين هم الوصايا على كنيسة القيامة ومسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. إذن هذه الخلافات أعتقد ربما نريد الآن قوة عظمى كما الولايات المتحدة، وربما تكون روسيا أن تلعب دورا إيجابيا، وحتى هذا طبعا سيحدث لها مكاسب سياسية بالنسبة للفلسطينيين أو فرنسا، لأن إلى الآن لا أعتقد أن توجد أي، مؤسف أن نقولها أيضا للمرة الثالثة، لا توجد أي استثمارات ولا أي سياسة عربية ولا حتى خطوط عريضة فيما يخص لا قضية الاحتلال، كيف ستبنى دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، ولا حتى على القدس الشرقية، فكلها انتهاكات للقانون الصارخ. وطبعا الولايات المتحدة هي من تقود العالم، لذا أعتقد يجب علينا التحول إلى بديل، وهذا البديل هو دولة قوية ربما روسيا أو فرنسا أو ألمانيا.
من واشنطن دكتور عبير كايد الأكاديمية والباحثة السياسية، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.
شكرا على اللقاء. شكرا
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.